الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. ما هو الفسق؟ وأي شيء في داخل الإنسان يدفعه إلى الفسوق؟ وما هي نتائجها؟ وكيف نستطيع أن نقاوم النزعة إلى الفسوق في داخل نفوسنا؟ وما هو موقف الله من الفسق والفحشاء؟ حينما تخرج السيارة عن الجادة تكون حينئذ قد سقطت في فسوق عن الطريق، وحينما يخرج الإنسان عن الجادة الطبيعية التي خلقها الله له فيتعدى حدوده أو يزيد أو ينقص مما له أو ما عليه يكون قد ارتكب الفسوق. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق في داخل الإنسان شهوات ورغبات، وحدد للإنسان تلك القنوات التي يحقق فيها رغباته ويلتذ منها في شهواته. إذن كما أن الذي يصنع السيارة ويفتح الطريق يكون قد حدد لها الجادة، فأية سيارة تتعدى هذه الجادة تعطل، تصطدم بالجدار بالجبل أو تهوي في مكان سحيق. كذلك الإنسان حينما يتعدى الإنسان تلك الحدود التي رسمت لإفراغ شهواته ولتحقيق رغباته يكون حينئذ قد ارتكب الفسوق. من هنا فإن الزنا فسوق، واللواط فسوق، واللصوصية فسوق، والظلم فسوق، وما شابه ذلك، لأن هنالك طرقا لتحقيق الرغبات غير الزنا وغير اللواط، وهنالك طرقا لكسب المال، وهنالك طرقا للحياة مع الناس. هنالك جادة العدل، فمن تعدى هذه الجادة إلى الظلم فقد ارتكب الفسوق. وهنالك جادة الزواج، فمن تعدى هذه الجادة إلى الزنا فقد ارتكب الفسوق. وهنالك في هذه الحياة طرقا لتحديد الرغبات وتحقيقها. ترغب في شيء، لك إلى ذلك الشيء طريقان، طريق حق وطريق باطل. فمن لم يمش في طريق الحق ومشى في طريق الباطل يكون قد ارتكب الفسوق. أما من أين يأتي الفسوق في الإنسان؟ كل نفس ميالة إلى الخروج عن الحدود. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كل نفس ميالة إلى الالتذاذ بالشهوات من دون التقيد بشيء. كل نفس ميالة إلى الحصول على المال من دون التعب. لا توجد نفس إنسانية لا ترغب ولا تشتهي. كلما ترى العين ترى والقلب يريد. يرى إنسان مالا في جيب إنسان آخر فيرغب في الحصول على هذا المال بلا تعب فيرتكب السرقة، أو إنسان يرى امرأة جميلة أمامه ومن دون أن يتقيد بأي قيد في العلاقة معها يحب الحصول عليها والابتزاز منها. لولا أن النفس البشرية ميالة إلى الفسوق لما كان أهل الجنة حلالا، ولما ميز الله أهل الطاعة عن العصيان. حتى الإمام علي سلام الله عليه كان ميالا إلى اللذات وإلى الشهوات، ولكن كان يقف أمامها. ألم يقل على المنبر: ألا وإن لكل إنسان شيطان يعتريه؟ فقام إليه واحد من السامعين وقال: أو لك يا علي شيطان؟ قال: نعم أيضا لي شيطان، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ولكن شيطاني خضع. إذن كل نفس ميالة إلى الالتذاذ بالشهوات، والشهوات لا تشبع. أخر نومك إلى القبر ولذتك إلى الجنة وفخرك إلى الميزان. اللذات في الإنسان لا تشبع. ولننظر إلى ما فعل الإنسان بالمرأة لكي نعرف كيف أن اللذة في الإنسان والشهوات في الإنسان لا تشبع. الشهوات في الإنسان جهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. هذه النفس تبحث عن لذة المال ويقول صاحبها: لو حصلت على مليون لاقترحت. حينما يحصل على المليون يرغب في المزيد. يقول: لو حصلت على 10 ملايين لاكتفيت. وحينما يحصل على 10 ملايين يرغب في المليار. النفس الإنسانية شهواتها رغباتها لا. الحل السليم هو أن الإنسان في حدود معينة يكتفي بها ويترك الباقي للجنة للمستقبل. لهنا البشرية جاءت وتعاملت مع المرأة وهي واحدة من لذات الدنيا، تعاملت معها بالطريقة التالية. قالوا: المرأة لماذا تختبئ وراء الحجاب؟ وطالبوا المرأة بالذكور، وفي الظاهر كانت تريد أن تكتفي بهذا. المرأة خلعت الحجاب، ولكن بعد مدة الثياب أصبحت تقمر من السفور إلى المنيجوب، من المنيجوب إلى العري الكامل، من العري الكامل إلى الشذوذ الجنسي، من الشذوذ الجنسي إلى الشذوذ بالحيوان، والبقية تأتي. هل شبعت تلك العين من المرأة؟ لا، ولن تشبع. وما نسمع عن الغرب وعن الفسق والفجور والشذوذ بمختلف أنواعه مما لم يخطر على قلب الشيطان. الشهوات لا تشبع، الرغبات في الإنسان لا تشبع، والطموح في الإنسان أيضا لا يقف عند حد. ولكن المؤمن هو الذي يترك تحقيق رغباته وشهواته للجنة، ومن ثم يتوسع في الجانب المعنوي، يكتفي بحد معين هنا فيما يرتبط بالدنيا، ويعرج إلى ربه بالمعنويات وبالعطاء في الجانب الروحي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر. الشيطان هو الذي يأتي ويقول للإنسان: اذهب إلى خارج الحدود. الخطايا تعترض سبيل الإنسان، والفاسق هو الإنسان الذي لم يقف بينه وبين نفسه عند حد معين أمام شهواته ورغباته. الخطايا تعترف لكل إنسان. حتى يوسف الصديق الذي يسميه القرآن صديقا تعترض أمامه الشهوة، الشهوة تأتي أمامه. الإمام زين العابدين في دعاء له يقول: اللهم ولكن خطيئتنا اعترضت وسولت لي نفس ارتكابها. الخطايا تصف أمام الإنسان، مؤمنا كان أم فاسقا، موحدا أم كافرا، الخطايا تعترض. أنت حينما تكون قد وضعت حدا لفسوق النفس وانجذابها إلى ارتكاب الشهوات، حينئذ تعيش في هذه الدنيا سليما، وإلا ترتكب. الشيطان لا يتعب إلى ما بعد موت الإنسان، إلى حد الموت لا يتعب معه، يحاول ويحاول في داخل الإنسان الشهوات والرغبات والخطايا لذيذة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أما نتائج الفسوق، مبدئيا لا بد أن نعرف أن العظماء لم يكونوا ماجنين في الحياة، والماجنون لم يصنعوا شيئا لأنفسهم أو لأمهم. من الممكن أن ماجنا يترك تراثا من الرقص والغناء، ولكنه لن يستطيع أن يترك اختراعا أو اكتشافا أو تحريرا للشعب. المجون من صفات الفاشلين ومن أسباب الفشل. هؤلاء الذين يتعرون الزناة اللواطون والقواتون لا يفعلون شيئا في هذه الحياة. فإذا كان من في قمة الفشل لا يستطيع أن يخترع أبرة أو أن يترك صفحة من كتاب أو شعرا أو أدبا أو نثرا، من هنا نعرف أن الفسوق طريق الفشل وليس طريق النجاح. حينما ينهانا الله عن الفسوق والفحشاء والمنكر، فليس فقط لأن هذه تؤدي إلى جهنم، وإنما لأن ذلك أيضا يؤدي إلى السقوط في هذه الحياة. الإمام علي سلام الله عليه يقول في كلمة جميلة: ولو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على سبيل النجاة. حتى لو ما في جنة وما في جهنم، عقولنا تأمرنا بأن نتقيد بمكارم الأخلاق، لأن مكارم الأخلاق سبب النجاة. ويقول في كلمة أخرى: من أحب المكارم اجتنب المحارم. من يريد المكرمات لا بد أن يجتنب المحرمات. تعرفون أن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا أصبح حاكما على مصر؟ سجين، فأسير، فعبد يباع ويشترى، فشروه بثمن بخ 12 درهم يا عيون الصديق لقاتله، ثم أصبح عبدا في ملك السلطان. كيف أصبح هذا حاكما على غريب سجين وأسير يباع ويشترى يصبح حاكما على مصر كلها؟ لأنه في لحظة معينة استطاع أن يرتفع على شهوته. حينما راودته زليخة عن نفسها فقاوم الرغبة في ذاته. بلا إشكال يوسف كان بشرا، وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل إليهن، هو بشر وليس من الملائكة. ولكن قوته أنه في لحظة معينة ارتسمت أمامه شهوة حاضرة وحزن طويل غائب، حتى طالب الله لقوله وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أن يكون سجينا وأن يرقد في السجن 7 سنوات أفضل من أن يرتكب عملية الزنا في غرفة مغلقة. وغلقت الأبواب وقالت حيث، ولكنه بدأ يخرج من غرفة إلى غرفة حتى إذا وجد سيدها لدى الباب زوجها، حينئذ اتهمت يوسف لأنه هو الذي راودها عن نفسه. لأجل الامتناع عن هذه الشهوة الله أعطاه ذلك الملك العظيم. الفسوق إذن من أسباب الفشل ومكارم الأخلاق، والتقوى بشكل أو بآخر من أسباب النجاح. الحضارات كثير منها قامت ثم بادت بسبب الهجوم والفسوق، وكم من جيش انهار بسبب انتشار الفسوق والنزول والفحشاء فيما بين الجنود. التاريخ حضارة روما مثلا سقطت بسبب الفحشاء بسبب النزول. المسلمون وصلوا الى فيينا الى النمسا، وهنالك مسجد كبير في وسط فيينا العاصمة تحولت إلى كنيسة، ووصلوا إلى مشارف جنيف، ووصلوا إلى إسبانيا الأندلس، وحكموا هنالك 4 قرون 400 عام. ولكن حضارة المسلمين انحسرت من أوروبا وسقطت في إسبانيا بسبب ماذا؟ بسبب المجون، بسبب الفحشاء، بسبب الجن، بسبب الخمرة. هذه الأمور التي حرمها الإسلام وعين عليها عقوبات في هذه الدنيا وعقوبات يوم يقوم الحساب. الحضارات إذن لا تقوم على الوجود، تقوم على أهداف الرجال. هؤلاء الرجال أهدافهم، تطلعاتهم، طموحاتهم، مبادئهم، رسالتهم أعظم عندهم من أي شهوة أو رغبة. حتى كتاب صغير لا يؤلف إلا حينما يضع مؤلفه رجله على شهواته ورغباته، ويتعب في الليل وفي النهار ويقرأ بدل أن يرتاح ويذهب بحثا عن اللذة والكيف وما شابه ذلك. فإذا كانت صفحة من الكتاب لا تؤلف إلا عبر التقوى أو الامتناع عن الشهوات والرغبات، فكيف ببناء حضارة وتشكيل أمة؟ والقرآن الكريم يضرب لنا مثلا في التاريخ القديم قوم لوط، في التاريخ الحديث روما أبرز المثال والمسلمون، وفي التاريخ القديم قوم لوط هؤلاء الذين أنزل الله عليهم العذاب بسبب الفسوق والهجوم. لوط كان ابن أخ للنبي إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل كان يعيش في فلسطين، فأرسل ابن أخيه إلى قرية سدوم، وكانت قرية على حدود الأردن على حدود فلسطين، كان فيها قوم. هؤلاء كانوا فتاة فجرة، كانوا لا يرتدعون عن ارتكاب المعاصي الصغار، ثم تطور بهم الأمر من الزنا إلى اللواط، وكانوا يتركون النساء وتأتون الرجال شهوة من دون النساء. طلقوا زوجاتهم للذهاب إلى اللواط، وكانت طريقتهم طريقة وسخة، يعني ما يتأيدون بمكارم الأخلاق. مثلا حينما كان يدخل في قريتهم رجل غريب أو ضيف، كانوا يسرقون منه الأموال بأنواع مختلفة بأسباب مختلفة، يتهمونه بأنه سارق، ويدعو القاضي، القاضي يحكم مصالحهم، يعني القاضي مثلهم و الحاكم مثلهم، والنساء والرجال كلهم على شاكل واحد. حتى يقال أن سائرة زوجة إبراهيم أرسلت غلاما لها إلى سدوم للسؤال عن
صحة لوط وأوضاعه. هذا الغلام دخل في قرية سدوم، يوم اللي دخل واحد تقدم إليه وضرب رأسه بحجر وشج رأسه، ضرب رأسه بحجر وكسر رأسه. بعدين يوم اللي كسر رأسه قام يجرجر به للقاضي. قال ليش يجرجر للقاضي؟ قال لأن هذا الدم إذا كان يلتقى في جسمه كان يضره، لازم تعطيني أجر على أنني طلعت الدم من رأسي. أني عدل بدل أبدا، جرجر به وجاء عند القاضي. الشاب هذا الغلام قال حتما القاضي راح يحكم لكالحي، ولكن تبين أن القاضي مثلهم. بعد ما شرح له القضية قال فعلا يجب عليك أن تدفع له أجرا، هذا طلع على الدم الفاسد من جسمك وهذا لصالحك لازم تدفع له أجرا. لا ما ينفع وياهم. هذا ما شال أجرا وضرب على رأس القاضي وكسر رأس القاضي. قال أجري أجري لأنني كسرت رأسك لدفعه لهذا الرجل. قوم لوط سقطوا في المجون والفسوق، واللي يسقط من على قمة جبل بعد شي جوزين شريم تشعر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بايع الله. البداية عادية، ولكن السقوط خطوة أولى، الخطوات التالية وراء. كلما كان لوط يمنعهم عن ذلك، لوط ابن أخ إبراهيم أصبح نبيا فيما بعد، الله أوحى إليه وطلب من عنده أن يحمل رسالة إلى قومه، يمنعهم ما فادوا يعني. لا أن تعب زوجته أيضا كانت مثل. فدعا الله عليه أن ينزل العذاب، وهذا لم ينفع وياه، لازم ينزل العذاب. الله أرسل مجموعة من الملائكة، هؤلاء الملائكة أجوا مروا على إبراهيم، وفي البداية إبراهيم تعجب، جاب لهم طعام ما أكلوا، توجه في نفسه خيفة، قالوا لا تخف، إحنا أرسلنا إلى قوم لوط. فجاءوا في صورة شباب جميلين غلمان فيهم مدحة من الجمال، أجوا دخلوا على النبي لوط. النبي لوط في الحقيقة خاف. ليش خاف؟ لأن شباب ورضاء دخلوا عليه والقوم مبتلون باللواط، فكان بين نارين، من جهة أن ذلك شو يسوي فيهم الآن، شلون يحفظهم من قومه، ومن جهة ثانية هؤلاء ضيوف لازم يكرمهم. زوجة لوط عرفت بالخبر أن مجموعة من غلمان جميلين حلوين جايين على زوجها، فراحت وخبرت الناس، وذولا ما استحوا من نبيهم رسول الله. على أقل التقادير رجل متقي، ودائما ينهاهم عما هم فيه. تجمعوا على باب داره وكانوا يطلبون من النبي لوط أن يسلمهم هؤلاء الضيوف، حتى أن لوطا قال لهم يا جماعة تعالوا تزوجوا بناتي، لكن لا تخزوني في ضيوفي، تخجلوني أمام الضيوف، تعالوا زوجوا بناتي، هؤلاء بناتي. القرآن ينقل هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ما يعرفون ذول ملائكة العذاب، الله عز وجل أرسلهم ليمطر عليهم حجارة من السماء ما قبلوا. فذول الشباب طلعوا إليهم، شعروا بخوف عظيم، دخلهم خوف عظيم، ويبتعدوا راحوا طال الليل. فالتفتوا الى لوط قالوا احنا ملائكة جايين لانذار العذاب، اجابة من دعائه على هؤلاء، المطلوب من عندك الليلة تطلع مع عدا زوجتك، لا تخبر زوجتك، خليها نايمة، اخذ ايد بناتك واخرج. فخرج لوط في الليل، فانزل الله عليهم العذاب في صورة زلزال ونزول حجر يحترق على رؤوسهم وهم نائمون، يعني في صورة بركان تفجر من الجبل ونزل حمما عليهم. القرآن الكريم يصف
هذه القصة، ويقول ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. صار عندكم اختراعات في الفرق،
مثل ما احنا الأيام نسمع نقرأ في الجرائد والمجلات الغرب عنده اختراعات واكتشافات، مو فقط الصعود إلى القمر، وإنما في الفحشاء والمنكر والفساد والبغي.
والوطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه؟ شنو قالوا له؟ قالوا له اطلع
أنت واحد تطهر، أنت واحد تتقي، أنت واحد متقي.
الطهر والتقوى أصبحت جريمة عندهم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذا على المستوى الجماعي، نتيجة الفسق الجماعي سقوط الجماعي. على المستوى الفردي أيضا الفسوق ليس إلا طريقا للسقوط، وهذه هي النتائج. واحد، الفسوق يجر إلى الكفر. إبليس لم يكن كافرا، إبليس مجرد كافر، من فسقه صار منشأ للفسق والكفر والشرك والفحشاء والمنكر. الله يقول فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. البداية في كل الانحرافات فسوق، البدايات في الكفر والطغيان وما شابه ذلك فسوق. أيها الإخوة الكرام، التقوى خطوة والكفر خطوة، كما أن الإنسان لا يهتدي مرة واحدة وإنما بمرور الزمن، كذلك الإنسان لا يسقط مرة واحدة وإنما بمرور الزمن. هذا الذي يظن أنه لو تعدى حدوده مرة واحدة أو ارتكب معصية مرة واحدة فإن السماء لا تطبق على الأرض يخطئ. الخطوة الأولى هي التي تجر إلى الخطوات الثانية. فحتى الكفر بدايته، أنا أعرف شباب كفروا بالله عز وجل لأنهم أرادوا أن يرتكبوا المعاصي. أول مرة ارتكب المعصية دور على شهوة ورغبة، بعدين ضمير أنبه، بعدين قال له من يقول أكو جنة ونار، بعد مدة يقول من يقول الله موجود. من أين وصل إلى أن يقول أين الله ومن قال إن الله موجود؟ من أنه في الخطوة الأولى أراد أن يرتكب زنا، فحشاء، منكر، ضمير أنبه، بمرور الزمن أنكر وجود الله. ألم يكن عمر بن سعد هكذا رغبة في ملك الري بدأ يقول يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل وذل. من يقول؟ إذن الانحرافات الكبرى تبتدئ بالفسوق، الكفر تدريجي، كما أن الإيمان تدريجي. وفي بعض الروايات أن الإنسان لو ارتكب معصية أصبحت نقطة سوداء في قلبه، وهذه النقطة تبدأ تتوسع 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 إلى أن يملأ قلبه كله وفجور وفساد. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ليش؟ لأن يوم رأيت بشار كان معروفا بالفسق والفجور. وسمعت ما بعد ما بشار رحمه الله عليه توفي بالسرطان في عز شبابه، أنا سألت عن سبب انغماسه في الشهوات. سألت الحقيقة كنت أعيش في كربلاء المقدسة، كربلاء مدينة حسين سلام الله عليه، مدينة القدس، مدينة التقوى. كنا نذهب في كل ليلة في الجمعة إلى الحرم المقدس ونقرأ الدعاء ونتضرع إلى الله، لكن جماعة أصدقاء صاروا عندي فاسقين فاجرين ليلة من الليالي دعوني إلى المسير أربع فراسخ بعيد عن كربلاء 24 كيلومتر تقريبا. فطلبوا من عندي أنه نروح هناك في فيلم سينما لأن كربلاء ما فيها سينما. بالنتيجة قبلت من عندهم رحت للسينما أخذنا فيلم فيها نساء عاريات يعني عادي رجعت بالليل ما شفت أنا الصبح ماذا الصبح رحت على أحد العلماء لأن رحت ليلة الجمعة بدل زيارة الإمام الحسين ذهبت إلى سينما ونظرت إلى أفلام وفيها رجل ما شاء الله ذلك لأن لازم السوء وثبت لله عز وجل. ليلة الجمعة قادمة شهوات ورغبات بدأت تدغدغ حرك وأجى الشيطان في صورة إنسان في صورة صديق قال لي ما تروح في البداية ترددت بعدين قلنا نروح لا بأس فيها. الليلة الثانية إلى نصف الليل ما تمكنت أنا وفيما بعد تعودت. البداية كانت ذهابا إلى فيلم فيها الفسق والمجون. يوم اللي كان يتحدث هذا الحديث معي كان يستهزئ بالإسلام يستهزئ بالقرآن يستهزئ بالله عز وجل ولكن بين لي قصته وهكذا. البداية في الانحراف خسوقا وأمامنا إبليس وإبليس كان قد عبد الله 4000 عام لا يدرى من ثني الدنيا أم من ثني الآخرة. القرآن يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء النتيجة أن يكذب آية الله ويقول ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم. قال العالم استمر مدة ما صار شيء تتعود على المعصية تفتق عن أمر الله. اثنين الفسوق يجر إلى الطغيان وأساسا جذور الطغيان فسق وفجور وفساد. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ليش؟ لأن يوم اللي يصير غني عنده مال يقدر يشتري بنات يقدر يشتري بالله يقدر يشتري خمور صار عنده مال وسيلة الشهوة وسيلة الفسوق صارت عنده. والحاكمين حينما لا يحاسبون بالقانون وعندهم أموال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسد أو مفسدة للمرء أي مفسد شباب شهوات عنده فراغ شغل ما عنده الجدة فلوسه ما عنده إيش ما يكتب المعاصي إذا إيمانه أيضا ضعيف خلاص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا الفاسق لأنه يريد أن يتعدى الحدود ولأنه يريد الانغماس في الشهوات إذا لا يحكم بما أنزل الله لأنه مجرد ما يريد يحكم بما أنزل الله يقول له من أين لك هذا هاي الأموال منين لا يجوز لك لرحلة صيد واحدة تصرف نصف مليون دينار ما يجوز لك شهوات الرغبات ما لها حدود. ذاك الأمير الفاسق الذي الآن وأنا أتكلم هو حاكم على دولة من دول المنطقة. هذا الأمير يعجبه أن يروح إلى فلان ابنية في ليلة من الليالي ارتكب معها الحرام فيرسل طائرة خاصة تروح إلى دولة أخرى حتى تجيب لها إلى ابنها ما لها حدود. ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ذلك الإنسان المتقي المتطهر لا يكفر بآيات الله الفاسق وكثير من هؤلاء الملحدين بالفلسفة يعني عنده فلسفة للإلحاد كذاب ما عنده فلسفة للإلحاد فلسفته أبوها التنزل فلسفة فرجه فلسفة بطنه فلسفة ما عنده
هل هنالك حقيقة أوضح من الله عز وجل؟ فالتفته أنه فاسق فاجر، ويريد يكون فاجر فاجر، إذن يقول لك من يقول لك أكل جنة وتعالى أخبتني ومن وراءه رجع، وما شفنا واحد قايم من قبره ومعذب، وبعدين هم يقول لك والله ويجيب لك ألف دليل، يعني يروح يدور على الأدلة فيما بعد، وما يكفر بها إلا الفسوق. ثالثا يجر إلى النفاق. الله عز وجل يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقين هم الفاسقون، فاسق منافق يريد من جوه لجوه يرتكب ما يرتكب، لكن من فوق لفوق الناس يعتبرون إنسان جيد، فيدع الإيمان ويتظاهر بالتقوى لأنه الفسق جره إلى النفاق. ثم إن الفسوق لذة عابرة يعقبها حزن فرمدي. الإمام علي سلام الله عليه يقول كم من شهوة ساعة أورثت حزنا قويا. ولأن بدايات السقوط هي الفسوق، فإن الإسلام يطالبنا بما يلي: ما يطلب من عندك أن تكون معصوم من الخطأ. الإنسان يرتكب المعصية، ولكن مجرد أن يرتكب المعصية يتوب إلى الله عز وجل، ما يخلي المعاصي تتراكم على قلبه. القرآن الكريم يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والحديث الشريف يقول: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحوها. ارتكبت معصية، ارتكبت سيئة، تعديت الحدود، ارتكب أو اعمل عمل صالح تغسل ذلك ذنبك. أما أن تتراكم المعاصي ويزداد الفسوق وبعد مدة نشوف أن عذاب نزل على راسك، فطال عليهم الأمل. حينئذ الإنسان يصبح فاسقا فاجرا وديدنه ذلك من دون أن يحسه، فإنه يرتكب معصية. أما كيف نقاوم الفسوق في أنفسنا؟ أولا في الوعي في النتائج. اللذات في الدنيا عابرة، غريب في أنها تعبر، ما في لذة تتحقق قلب الإنسان. تشتهي الطعام إلى درجة تشتهي أن تأكل التراب فيوضع أمامك الثمار فتأكل تشبع، اللذة تروح إلى درجة تتقزز من الطعام وتقول شيلوا عني. الوعي بالنتائج تمنع الإنسان من ارتكاب الفسوق. واحد، اثنين، أن يتذكر الإنسان العقاب الأخرى، وثلاثة، تقوية الإرادة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله لابن آدم: يا ابن آدم إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليه. الإنسان يرتكب المعصية إما بلسانه أو بعينه أو بفرجه. الله يقول لابن آدم: إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليه فقد أعنتك عليه بطبقين. أعطيتك طبقين، فأطبق ولا تنظر، غمض عينك فيك، إرادتك قوية، غمض عينك. وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرمت عليه فقد أعنتك بطبقين، فأطبق ضم شفتك ضم لسانك، لا تقول بكرة يا رب أنا ما كنت أعرف أو ما كنت أقدر، تقدر، الشفتين ضمهم. ولا تتكلم: وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليه فقد أعنتك عليه بطبقين، فأطبق ولا تأتي حراما. إذا كان الله قد زود كل وسيلة في الإنسان ممكن أن ترتكب فسوقا وفحشاء ومنكر، زوده بطبقين ومع ذلك ما يطبق عليهم، إذن العذر مو مقبول بعد من عنده، ما
ما دام عندك طابقين تطبق على عينه، طابقين تطبق على لسانه، طابقين تطبق على فرجه. نظام الملك يقال انه يرى فيما يرى النائم في الحلم كانه جالس في مكان، فدخل عليه رجل غريب المنظر، كريم مخيف، اجى وجلس يمه، بعد شويه اجى واحد ثاني جلس يمه، كلهم كل واحد من عندهم ابشع من الاخر، وفيهم ريحه نتنه، هياكل مخيفه مرعبه. يقول كادت نفسي ان تخرج، كدت ان اختنق من الرائحه والمنظر الكريه والمرعب. استيقظت من النوم، جلست فتره واستغفرت ربي، نمت مره ثانيه، شفت دخل علي مره ثانيه نفس الرجال الاول اللي دخل، كريه المنظر، مرعب، مخيف، نتن، جلست جنبي، ثاني جلست جنبي، طالعني فريق بعيون محملقة مخيفة إلى أن ملأوا الغرفة، هم من ريحتهم ومن الخوف سيخطهم من النوم. بعد ما نمت ذيك الليلة ما نمت، يوم الثاني ما نمت، في الليل الثانية ما نمت، لكن غلبني النوم. شفت المنظر نال الله وأنا، دخل علي هذا المخيف المرعب كأنه شراب الدماء، يطالعوني بنظرات، يعني في كل لحظة ممكن واحد منهم يقفز علي يأذيني. دخلوا حتى ملأوا الغرفة، ويوم اللي ملأوا الغرفة دخل واحد شاب جميل المنظر، حباب، دخلني سرور مجرد دخوله، مجرد أن هذا دخل واحد من عندهم طلع، قلت له لا الهياكل المخيفة، وهذا إجا قعد مكان ذاك اللي طلع. بعد شوية إجا واحد ثاني، بمجرد أن الثاني دخل واحد من دول طلع، وهكذا إلى أن ملأ الغرفة الشباب غلمان جميلين حلوين لطيفين. التفت إليهم وقلت من أنتم؟ قالوا نحن طاعات، وما رأيت معاصيك، ونحن سنكون رفقاءك أولى، أما إحنا ولا هم، فانظر إلى نفسك فإننا سنكون رفقاءك إلى الأبد. شوف المن تختار. فيقول استيقظت من النوم وتبت إلى ربي مما ارتكبت من المعاصي. أما كيف يعامل الله عز وجل الفسوق؟ الله مع الفاسق ماذا يعمل؟ أولا الحرمان من الهداية من نتائج الفسوق. يقول الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اثنين الحرمان من رضا الله عز وجل. يقول ربنا إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثلاثة الحرمان من قبول الأعمال. يقول الله لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أربعة الحرمان من البركات. الإمام أبو الحسن سلام الله عليه يقول حق على الله أن لا يعطي في دار، أن لا يعطى في دار إلا أضحاها للشمس حتى تطهرها. بيت يعصى الله فيه، الله يأتي على هذا البيت يهدمه حتى الشمس تطهر، لا يبقى له جدار ولا يبقى له سقف. وفي حديث من الإمام علي سلام الله عليه يقول من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال. اللي يموتون بذنوبهم أكثر من اللي يموتون بأجل. من هنا فإن معالجة الفسق في المجتمع الإسلامي يأتي عبر أن يكون الفاسق منبوذا. المجتمع الإسلامي لابد أن ينبذ الفاسقين. المجتمع الإسلامي ليس مجتمع الميوع، ومن هنا لا تقبل شهادة الفاسق، لا تجوز الصلاة خلف الفاسق، لا يجوز تقليد الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قصة هذه الآية الشريفة أنها نزلت في الوليد بن عقبة. هذا الوليد بن عقبة أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني المصطلق لجباية الزكاة منهم، لكن كان بينه وبين بني المصطلق كان في الجاهلية عداوة بيناتهم. الرجل راح، الجماعة خرجوا
لاستقباله فخاف منهم،
لأن بينه وبينهم في زمن الجاهلية صراع ونزاع وخلاف.
هذا رجع إلى رسول الله وأخبر رسول الله كذبا وزورا، وقال إن المصطلق لا يريدون إعطاء الزكاة،
منعوها يا رسول الله. هو في الواقع ظن أنهم هموا بقتله لكن كذب، فقال يا رسول الله إنهم منعوا صدقاتهم كذبا عليهم.
فغضب رسول الله وهم أن يغزو بني المصطلق.
أخبر جماعة قوم داخلية الإسلام ويمتنعون عن الزكاة، فهم أن يغزوهم. فنزل جبرائيل وهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كلام الفاسق لا تقبل، هذا كذاب. أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لأن لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
والإسلام يرفع حرمة الفاسق، الحرمة الاجتماعية يرفعها المتجاهل بالفسق.
الإمام الصادق يقول: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. بما نعتقد هذا ما دام هو فاسق وفاسق، لازم المجتمع ينبذ، والمجتمع يعتبر إلى حرمة فلا يغتابه، لا يذكر بالسوء. والإسلام أكثر عقوباته عقوبات على الفسق: عقوبة الزنا، عقوبة شرب الخمر، عقوبة السرقة. هذه العقوبات الموجودة في الإسلام ليست هي على الكفر، أكثرها على الفسوق. وهنالك كتاب ألف فيه عقاب الأعمال. ابن باويه القمي له كتاب اسمه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، العقاب الأخرى طبعا العقاب الدنيوي، هذا موجود في كتب الفقه في العقوبات. والإسلام أيضا يطالب مقاطعة الفاسق. يقول رسول الله: من زوج كريمته، يعني بنته، من زوج كريمته بفاسق نزل عليه على الأبو. زوج بنت الفاسق مو مهم عنده، ما قاطع الفاسق. بالإضافة إلى عدم مقاطعته قدم له هدية عبارة عن بنته: من زوج كريمته بفاسق نزل عليه كل يوم اللعنة، ولا يقعد له عمل إلى السماء، ولا يستجاب له دعاء، ولا يقبل منه صرف ولا عدا. إذن ما العمل؟ العمل شنآن الفاسقين، مقاطعة الفاسقين، الغضب على الفاسقين. قال عيسى ابن مريم للحواريين: تحببوا إلى الله وتقربوا إليه، وقالوا: يا روح الله بما زان تحبب إلى الله ونتقرب. فقال: لبغض أهل المعاصي، والتمسوا رضا الله بسخطهم. ويقول الإمام علي سلام الله عليه: خير العمل أن تلقى أهل المعاصي بوجوه محفهرة. صاحب معصية فهر وسهل، هذا من أفضل الأعمال. ويقول الإمام الصادق: أنه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح؟ فلا تنكرون عليه ولا تأجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه. وعن الإمام الصادق في قوله تعالى: إن أرضي واسعة، قال: إذا عطي الله في أرض أنت فيها فاخرج منها إلى غيره، إن أرضي واسعة. إذن الذي يشنأ الفاسقين ويغضب لله عز وجل، إن الله أيضا في ساعة العسرة يغضب له. ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. هذه هي أسس الإيمان. الإيمان قائم على أربعة دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. والصبر قائم على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. وأيضا اليقين قائم على أربع شعب، المجموع 16 شعبة هي أساس الإيمان في قلب الإنسان. وإلى بقية هذا الحديث حيث يشرح الإمام سلام الله عليه دعائم الكفر، وأن الكفر أيضا قائم على أربع دعائم: نشرحها في الليالي القادمة إن شاء الله. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.